الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بما يعني أن بحمد الله عز وجل في مفتتح هذه العشر الأواخر من شهر رمضان، فإن في هذه العشر عبادة عظيمة جليلة سبق الإشارة إليها في خطبة الجمعة، وهي عبادة الاعتكاف في المساجد. وبحمد الله عز وجل يعني بعد أن رجعت المساجد كما كانت، فإنه يعني نحث أنفسنا ونحث الأخوة من يستطيع أن يؤدي هذه العبادة وهي عبادة الاعتكاف فليفعل فله بذلك الأجر العظيم. والاعتكاف الأخوة عبادة، ومن شروط العبادة أولا الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. ولذا اعتنى أهل العلم في هذه العبادة وبينوا بعض أحكامها، وسنذكر بعض أحكام هذه العبادة على يعني سبيل الإيجاز، ولن نطيل عليكم إن شاء الله تعالى. أولا الاعتكاف يا أخوان، ما معنى الاعتكاف لغة؟ الاعتكاف لغة معناته لزوم الشيء والقيام عليه، ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام الله. وأما اصطلاحاً اصطلاح لغة الفقهاء فمعناها لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. ما حكمه؟ ما حكم هذا الاعتكاف؟ الاعتكاف يا أخوة حكمه أنه سنة مؤكدة داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حتى الوفاة، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو محافظ عليه، بل حتى أزواجه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اعتكفنا، وكان الصحابة أيضا يعتكفون في العشر الأواخر من رمضان. ما دليل سنيته؟ دليل سنيته الكتاب والسنة وإجماع السلف. أما في الكتاب فقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله تعالى أطهر بيتي للطائفين والعاكفين، مما يبين مشروعية هذه العبادة العظيمة الجليلة. وأما في السنة فكثير من ذلك، مثلا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة. أيضا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم العشر الأوسط، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، يعني ليلة القدر، ثم اعتكف. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي أن هذا العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. وأما الإجماع فقد ذكر غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على سنية هذه العبادة. قال ابن المنذر في كتاب الإجماع قال وأجمع على أن الاعتكاف السنة لا يجب على الناس، يعني السنة وليس بفرض، إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرا فيجب. يعني إذا نذر الإنسان أن يعتكف فإنه في هذه الحالة يصبح في حقه واجب، ولا في الأصل أنه سنة وسنة مؤكدة. طيب ما الحكمة يا الأخوان من مشروعية الاعتكاف؟ يعني ما شرعت هذه العبادة؟ أهل العلم تلمسوا الحكم بذلك وبينوها، وذكروا منها أن هناك عدة حكم يعني لمشروعية هذه العبادة الجليلة. أول هذه الحكم قالوا هو الانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة، أن ينقطع الإنسان عن الدنيا وأسباب الدنيا والخوض في الدنيا، فينقطع على ينقطع للعبادة ويجمع قلبه على الله عز وجل، فيكون شغله الشاغل فقط هو الطاعة والتفرغ لعبادة الله عز وجل. الحكمة الثانية قالوا الاكثار من الطاعة، لأن الاكثار من الطاعة الأخرى فيه تكثير للحسنات، فيه رفعة للدرجات، فيه تكفير للسيئات، فيه يعني فوائد عظيمة جدا، وخصوصا في هذا الوقت الفاضل جدا وهو العشر الأواخر من رمضان. الرابع أو الثالث من الحكم التماس ليلة القدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف لأجل هذه الليلة، يلتمس هذه الليلة، ولذلك جاء في الحديث أبي سعيد الخدري أنه التمس في العشر الأول، يلتمسها، اعتكف في العشر الأول ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم بعد ذلك قيل له يعني جاءه الوحي أنها في العشر الأواخر فاعتكف أيضا في العشر الأواخر. فإذا الغاية العظمى والقصوى هي إيش؟ هي التماس هذه الليلة العظيمة. أيضا من الأسباب الإخوة من الحكم بذل الأسباب لصلاح القلب، في كثرة الطاعة والتفرغ للطاعة والتفرغ للعبادة والانقطاع عن الدنيا، هذا لا شك يا الإخوة أن فيه صلاح للقلب، وهذا هو المقصود، أن يكون قلب الإنسان صالح سليم خال من الذنوب خال من المعاصي، يتفرغ القلب، يجمع الإنسان شمل قلبه وشاعته على الله عز وجل، وهذه لا شك أنها غاية محمودة عظيمة. الخامس من الحكم قالوا فيه إرغام الشيطان بالقيام بالأعمال الصالحة، إذا كان الإنسان يتفرغ بهذه العشر إلى طاعة الله عز وجل فإنه سيكون هناك حصن بينه وبين معصية الله عز وجل، فبهذا يرغم الشيطان، كلما حاول الشيطان أن ينفذ إليه بأي وسيلة وجد إيش؟ هناك سد منيع بينه وبين الوصول إلى الإنسان إلى قلبه، لماذا؟ لأن الإنسان قد أحاط نفسه بهذه العبادة والطاعة وأصلح من قلبه فلا يجد الشيطان سبيل للوصول إليه. السادس أن هذا الاعتكاف هذه الليالي فيها فرصة عظيمة للتوبة والاستغفار وتذكر الذنوب والندم على ذلك، يبدأ الإنسان حياة جديدة مع الله عز وجل، وهو أن يتوب ويستغفر ويقبل على الله عز وجل ويبتدأ بالتزام ما أمر الله عز وجل به ويجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه وتعالى. الاعتكاف يا الأخوة له شروط كسائر العبادات، العبادات لها شروط، الصلاة لها شروط، الزكاة لها شروط، الصيام لها شروط، كذلك الاعتكاف له شروط، بين أهل العلم صحة هذه الشروط، ومتى يعني إذا انتفى شيء من شروط هذه الصلاة انتفت هذه العبادة. أول هذه الشروط الإسلام، فالكافر لا يقبل منه هذا العمل وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة أو يقول أهل العلم. الثاني العقل، المجنون غير مكلف. الثالث التمييز، يعني الصبي المميز هذا لا بد أن يكون يعني أقل العمر أن يكون الإنسان مميزا، والصبي المميز هو الذي يفهم فحوى الخطاب ويحسن رد الجواب، يعني إذا كلمته تهم ويحسن أن يرد عليك الكلام بكلام سليم مستقيم. الثالث أو الرابع النية، لأن الاعتكاف عبادة فلا بد لها من نية، أن ينوي الإنسان الاعتكاف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الخامس أن يكون في مسجد جامع تقام فيه الصلوات الخمس، وقال بعض أهل العلم أنه يفضل أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، وفي خلاف بين أهل العلم هل يشترط أن يكون في مسجد تقام فيه جمعة ولا ما يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط، لكن يشترط أن يكون في مسجد جامع، لأن الله عز وجل قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، سماه الله عز وجل مساجد، والمسجد هي الأماكن التي تقام فيها الصلوات الخمس، فإذا كان في مسجد جامع تقام فيه الصلوات الخمس جاز له الاعتكاف، وإذا كان في مسجد تقام فيه الجمعة فهذا أفضل، وإلا فإنه سيضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة. السادس عدم ما يوجب الغسل من جنابة أو عذر النساء الحيض، والجنابة المقصود بها أن يكون عن جماع أو مباشرة، أما الجنابة التي تحصل للإنسان وهو الإنزال بسبب النوم يكون مناما فهذا لا يفسد الاعتكاف. مثال هذا إنسان معتكف ف في المسجد نام بعد صلاة الظهر في معتكفه ما في بأس، ثم احتلم، هل يفسد اعتكافه؟ نقول لا ما يفسد، يقوم ويذهب ويخرج ويغتسل ثم يرجع إلى معتكفه ولا شيء عليه. أما إذا كان عن جماع أو مباشرة فهذا يفسد اعتكافه، لأن الله عز وجل يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والجماع أشد من المباشرة، المباشرة هي مقدمات الجماع. وأما الحيض فالمرأة التي عليها العذر الشرعي فإنه لا يجوز لها المكوث في المسجد بل يجب عليها أن تخرج. طيب ما هو أقل الاعتكاف؟ الآن يتداول بعض الناس بعض المقاطع أو الكلمات لبعض أهل العلم الفضل، ويعني بعضهم يحدد بوقت معين، اختلف أهل العلم الأخرى في الاعتكاف، أشهر ثلاثة أقوال. القول الأول أن الاعتكاف أقله 10 أيام، قالوا لأن هذا الذي كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالاعتكاف وحث الاعتكاف بيّن أنك إذا اعتكف وما هي مدة الاعتكاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 أيام، فقال بعض أهل العلم أن أقله 10 أيام، وقال فريق آخر من أهل العلم أن أقله يوم وليلة، يوم وليلة. استدلوا بهذا بحديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام في الجاهلية، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام يعني في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وفي رواية نذرت أن أعتكف يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول إن العرب تقول يوما تريد بليلته وتقول ليلة تريد بيومه، وهذا من أساليب العرب أنها تطلق اليوم وتريد به اليوم والليلة يعني 24 ساعة، وتطلق الليلة وتريد به مع يومه يعني 24 ساعة. وهذا الذي جاء فيه الذي جاء في السنة أن أقله يوم الليل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، ولو كان غير مشروع لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا توفي بنذرك لأنه غير مشروع. فأخذ بهذا الفريق الآخر من أهل العلم أن أقله يوم وليلة. هناك فريق آخر من أهل العلم يقولون أن أقله لحظة أو ساعة، إذا نوى الإنسان أن يجلس بين صلاة العصر والمغرب في المسجد ينوي الاعتكاف فإنه يكون معتكفا، هذا هو القول الثاني. وأرجح الأقوال والعلم عند الله يا الأخوة هو القول الثاني، والقول الثاني أن أقله يوم وليلة، أقله يوم وليلة، وذلك لأن هذا الذي جاء فيه السنة ما جاءنا أقل منها، نعم جاءنا 10 أيام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا جاءنا من إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه أن يعتكف يوم وليلة في المسجد الحرام، وهذا الذي وردت فيه السنة. وأما ساعة ولحظة هذا لم ترد فيه السنة، والعبادات المؤقتة بوقت. الأمر الثاني أن الاعتكاف المقصود به أن يكون اعتكافا ذو شروط، وله شروط وله موانع وله واجبات، أما مجرد لحظة أو ساعة أو ساعتين هذا لا يسمى اعتكاف، هذا لا يسمى اعتكاف في لغة الفقهاء. هل يشترط للاعتكاف الأخوة أن يكون الإنسان صائم حال اعتكافه؟ هذا أيضا فيها مسألة خلافية بين العلماء، والصحيح أنه لا يشترط، لا يشترط، وهذا مذهب يعني جمهور العلماء أنه لا يشترط للمعتكف أن يكون صائما سواء كان في رمضان أو خارج رمضان، لأنه يجوز الإنسان يعتكف أيضا خارج رمضان، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال لما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في إحدى رمضانات، وتكاثر الناس رأى النبي صلى الله عليه وسلم معتكف وتكاثر الناس وتكاثرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحدة وضعت لها يعني خيمة في المسجد تريد الاعتكاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر يولدنا، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف ثم قضاه في شوال، مما يدل على جواز الاعتكاف في خارج رمضان. وأما الصيام فلا يعني يشترط له أن يكون صائما، لأن أيضا الاعتكاف عبادة مستقلة، واشتراط مثل هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. متى يدخل المعتكف معتكفه؟ هذا أيضا مسألة فيها خلاف بين العلماء، جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يعني من يوم 21، يعني مثل يومنا هذا، بعد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يدخل إيش المعتكف. وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها في حديث متفق عليه. وبهذا أخذ بعض أهل العلم أنه يبدأ المعتكف معتكفه بعد صلاة الفجر ليلة 21. وقال فريق آخر من أهل العلم وهم جمهور العلماء أن المعتكف يدخل معتكفه بعد غروب الشمس ليلة 21، يعني بعد غروب شمس يوم 20، يعني من البارحة إذا غربت الشمس دخل الإنسان في معتكفه. قال أولاً لماذا؟ قال لأنها هي أول العشر، هي أول العشر، والعشر سميت العشر يا إخوة على التغليب، وإلا قد تكون تسع، قد تكون تسع إذا كان الشهر ناقص فهي تسع، لكن على التغليب تسمى عشر، مثل لما يطلق مثلاً أهل العلم على أبي بكر وعمر ماذا يقولون عنهما؟ يقولون العمراء، أبي بكر وعمر العمراء، الشمس والقمر القمراء، هذا على التغليب، فيتسمى العشر هكذا، فإذا هي عشر ولا تزيد عن عشر، لا تزيد عن عشر، فلو دخل يعني قبل ذلك مثلا لم يكن في العشر. وأيضا إذا دخل في الفجر وترك دخوله في العشر هذا لا يسمى عشر، أنه اعتكف العشر، يعني نقصت ليلة، لم يعتكف في ليلة 21، وقد ثبت أنه كان يعتكف العشر كلها. أيضا أن اعتكاف العشر الأواخر من مقاصده التماس ليلة القدر، وهي ترجى في الأوتار من العشر، وليلة 21 من الليالي التي ترجى أن تكون ليلة القدر. كذلك أن من دخل عند غروب شمس ليلة 21 فإنه يصدق عليه أنه اعتكف العشر، ومن دخل بعد صلاة الفجر فلا يصدق عليه ذلك، لأنه فاته ليلة، في ليلة 21. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه يعني بعد أن يصلي الفجر في ليلة 21، فجر 21، فقال أهل العلم أن هذا معناه أنه انقطع في معتكفه بعد صلاة الفجر للانفراد عن الناس، وكان قبل ذلك في الليل كان لابثا في المسجد مع الناس، فهو معتكف، الإنسان ما دام في المسجد فيسمى معتكف، سواء كان في زاوية هذه أو في زاوية هذه، أو يصلي أو يقرأ القرآن فهو معتكف، سواء كان في قبته فهو إيش؟ فهو معتكف ما دام أنه في المسجد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليلة 21 في ليلة فيها مطر، صلى فيها التراويح. فإذا القول الراجح أن المعتكف يدخل بعد غروب شمس يوم 20 وبداية ليلة 21. طيب متى يخرج المعتكف من معتكفه؟ متى يفرغ؟ متى ينتهي الاعتكاف؟ الصحيح الإخوة أنه يخرج بعد غروب شمس ليلة العيد إذا كان يريد أن يعتكف العشر، لأن العشرة الإخوة تنتهي بغروب شمس ليلة العيد. طيب هل النساء لهن نصيب في الاعتكاف؟ نقول نعم، يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد، لكن بشروط ذكرها أهل العلم. من هذه الشروط أولا إذن الزوج أو إذن ولي أمرها كأبوها وأخوها وابنها، فإذا أذن لها فهذا إيش؟ فإنه يجوز لها. أيضا الثاني البعد عن أسباب الفتنة، أن تكون مبتعدة عن أسباب الفتنة مع التستر والحجاب وعدم التطيب، ولا تتعرض للناس، ولا يكون في طريقها ذهابها مثلا إلى المسجد لأنه شيء من السفهاء الذين يتعرضون إليها، فإذا أمنت الفتنة مع التستر والحجاب جاز لها الاعتكاف. قد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أيضا أن تكون خالية من الموانع، يعني من الحيض والنفاس، لأن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد. طيب أفضل المساجد هنا ثلاثة مساجد التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بشد الرحال إليها، وهو المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. هذه الثلاث مساجد التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان المسلم أن يشد الرحال إليها، فلا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بقعة من البقاع على وجه الأرض ليتعبد الله عز وجل فيها، هذا لا يجوز، هذا بدعة محرم. إلا هذه الثلاثة، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، هذا حرام، إلا إلى المساجد الثلاثة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المساجد الثلاثة. طيب إذا كان الإنسان يريد أن يعتكف، نذر مثلا أن يعتكف في المسجد الحرام، قال نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام، ولم يتيسر له المسجد الحرام لكن تيسر له المسجد النبوي، هل يجوز له أن يعتكف بدل المسجد الحرام يعتكف في المسجد النبوي؟ نقول الجواب لا. لماذا؟ لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، فهذا نزل رتبة فلا يجوز. طيب إنسان نذر أن يعتكف في المسجد النبوي ولم يتيسر له المسجد النبوي لكن تيسر له المسجد الحرام، هل يجوز له بدل أن يعتكف في المسجد النبوي أن يعتكف في المسجد الحرام؟ نقول الجواب نعم. لماذا؟ لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، فهو اختار الأفضل. طيب إنسان نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد الكويتي ثم بعد ذلك بدأ له أن يعتكف في المدينة المسجد النبوي، نقول يجوز. لماذا؟ لأن المسجد النبوي أفضل من مساجد الكويت. طيب إنسان نذر أن يعتكف في مسجدنا هذا لكنه لم يتيسر له مسجدنا هذا فاعتكف في مسجد آخر في الكويت، ما حكمه؟ نقول الصحيح أنه يجوز، جائز. لماذا؟ لأن المساجد بقية المساجد كلها متساوية، ولذا قال بعض أهل العلم وإن نذر الاعتكاف في مسجد معين غير الثلاثة فله فعله في غيره على الصحيح ولا كفارة عليه، لأن المساجد كلها متساوية. طيب ما حكم خروج المعتكف من معتكفه؟ يعني الخروج أثناء الاعتكاف ما حكمه؟ قسم أهل العلم يا إخوة خروج المعتكف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خروج ينافي مقصود الاعتكاف، كالخروج مثلا للبيع والشراء ومثلا لوطأ الزوجة، حضور مناسبات، حضور أعراس، ولائم وغير ذلك، وهذا خروج ينافي مقصود الاعتكاف. لماذا؟ لأن قلنا من حكم الاعتكاف الانقطاع عن الدنيا وعدم اشتغال القلب بالدنيا، فهذا ينافي مقصود ايش؟ هذا خروج ينافي مقصود الاعتكاف، فهذا لا يجوز، وهذا إذا فعله الإنسان يبطل اعتكافه. النوع الثاني من الخروج خروج لأمر لا بد له منه شرعا أو حسا، يعني محتاج إليه ضرورة، إما ضرورة أو حاجة ملحة، وهذا الأمر إما أمر شرعي أو أمر حسي. أمر شرعي مثل إيش؟ مثل أن يكون معتكف في مسجد لا تقام فيه جمعة فيحتاج إلى الذهاب إلى صلاة الجمعة، هذا خروج، فهذا خروج. أيضا مثلا يحتاج إلى أن يخرج من المسجد ليغتسل غسل الجنابة أو غسل الجمعة مثلا، فهذا إيش؟ هذه أمور شرعية. أمر حسي مثل أن يخرج ليحضر طعامه وأكله، هذا أمر حسي يحتاج إليه، مثلا يخرج لقضاء حاجته، هذا أيضا أمر حسي، فالخروج في مثل هذه الصور فهذا جائز ولا يؤثر على الاعتكاف، وهو خروج لا بد له منه إما شرعا أو حسا. النوع الثالث وهو خروج لأمر له منه بد غيره يكفيه، كحضور مثلا الجنازة أو كعيادة مريض وغير ذلك من هذه الأمور، فالصحيح من أقوال العلم أن هذا الخروج يفسد الاعتكاف، يفسد الاعتكاف، وهو قول الإمام مالك واختيار بعض أهل العلم المعاصرين. إذا خرج الإنسان من المعتكف ناسيا ما حكم خروجه؟ صلى الظهر خرج نسي ثم في الطريق تذكر، هل فسد اعتكافه؟ نقول لا، يرجع إلى معتكفه ولا شيء، لأن الناسي يعني الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. طيب إذا كان مكرها أخرج من المسجد مكرها، مثل إيش؟ من يعطينا صورة عن الإكراه داخل المسجد؟ شاب حريق في المسجد،
بنيان
كيف بنيان؟ مثلا لكن دونه ما يقدر يرجع. لا يعني من الصور مثلا أن يكون حريق مثلا شب حريق مثلا أو مثلا حصل أمر أفسد المسجد يحتاج إلى الخروج فترة ثم يرجع أو جاءه مثلا كما يقول سلطان جائر يريد أن يقتل وهو بريء فاضطر إلى الخروج فمثل هذا الخروج إذا كان مكرها فإنه لا شيء عليه فيرجع إلى معتكفه واعتكافه لا يفسد إن شاء الله تعالى. طيب ما هي الأشياء التي تفسد الاعتكاف التي إذا عملها الإنسان فسد عليه اعتكافه؟ أول هذه الأشياء يقول الردة، والردة تكون بثلاثة أمور: بالاعتقاد يعني في القلب أو بالقول أو بالفعل. بالاعتقاد يعني مثلا يعتقد نسأل الله العافية والسلامة للحاج فجأة القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فجأة الرجل يعتقد إيش للحاج أو اعتقد أن مع الله إله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهذا ردة. بالقول كان يسب الله عز وجل ويسب الدين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، بالفعل كان يسجد لصنم يسجد لقبر يذبح ينذر لمخلوق، هذا كله إيش من الأشياء التي توجب الردة والعياذ بالله. فإذا وقع منه يعني شيء من الردة فهنا فسد اعتكافه. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الثاني من سدات الاعتكاف نية الخروج، يعني أن ينوي جازما في قلبه أنه قطع اعتكافه أو أنه خارج حتى وإن لم يخرج، حتى وإن لم يخرج بالفعل لكنه مجرد النية الجازمة يفسد اعتكافه. الثالث الخروج لغير ضرورة كما مر معنا في تقسيم أنواع الخروج، فالخروج لغير ضرورة ولا حاجة لا شرعية ولا حسية هذا مما يفسد الاعتكاف. الرابع الوطأ والجماع، والخامس المباشرة الإنزال عن مباشرة. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة، قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب أخيرا ماذا يستحب للمعتكف أن يفعل في معتكفه؟ ماذا يصنع؟ ما هي الأشياء التي يوجه الإنسان إلى فعلها؟ أولا يا أخوة ينبغي على المعتكف أن يشتغل بالطاعة، من صلاة، من قراءة القرآن، من صدقة إن تيسر، من ذكر لله عز وجل، من دعاء، ولا بأس بأن يقرأ شيئا من كتب العلم أن يتفقه، هذا كله لا بأس به. ثاني اجتناب العبث في المسجد، توسيخه وأذية المصلين. بعض الناس قد شاهدنا مثل هذا، يعني إذا اعتكف في المسجد، المسجد فيه مصلين ما هم معتكفين يجون يصلون في الفراغ، فتجد إيش يسولف يلغط يسوي لغط قد يعني يؤذي الناس بروائح فيؤذي المصلين، وأذية المصلين لا تجوز، لا يجوز الإنسان يؤذي المصلين عباد الله. ومن أعظم يعني من أعظم الذنوب أذية عباد الله عز وجل في عباداته، فلا يجوز للمصلي المعتكف أن يؤذي المصلين. الرابع اجتناب الجدل والمراء وكثرة الكلام في أمور الدنيا، أخبار السياسة، يعني البيع والشراء، هذه الأمور التي هي تنافي مقصود الاعتكاف وصلاح القلب وانقطاع عن الدنيا، هذا خوف في الدنيا. فالمعتكف ما درس المعتكف حتى يخوف الدنيا وإنما ينقطع عن الدنيا. الرابع أيضا من الأشياء قال أهل العلم لا بأس أن تزور زوجته وأن تتحدث إليه وأن تصلح رأسه ما لم يتلذذ بشيء من ذلك، ويحصل نوع مباشرة، يعني المباشرة ممنوعة. وصفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه ثم تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة ثم النبي صلى الله عليه وسلم يذهب معها يوصلها إلى بيتها بالليل. أيضا جاء عن عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. اتفق عليه. أيضا من الأشياء له التحدث مع من يأتيه وخدمته وإكرامه والانبساط معه، يعني سار في المعتكف جاءه زائر لا بأس أن يتكلم معه يتحدث معه ينبسط معه يكرمه يعني يسولف معه، هذا لا بأس به. السادس قال بعض العلم قال ولا بأس أن يتزوج في المسجد، هذه تجوز لبعض الناس، قال ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح لنفسه غير أن غير وغيره، لأن النكاح طاعة وحضوره قربة، يعني يجوز له أن يعقد النكاح سواء بوليته أو يشهد النكاح أو له هو أن يتزوج، هو يزوج إنسان مثلا أو يشهد النكاح، يعني يكون شاهد على زواج حصل في المسجد، هذا كله لا بأس. لماذا؟ لأنه لأن الزواج والنكاح على من مقصود من مقاصد الشرع الحميدة، وهو طاعة وقربة إلى الله عز وجل. هذا باختصار بعض يعني الأحكام التي قد يحتاج إليها المعتكف في معتكفه. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للقول النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيراً.